صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. لكل شيء إذا ما تم نقصان. كان الحديث في الأسبوع الماضي استتباعا لما تقدم الكلام فيه حول حوزة أصفهان وما لهذه الحوزة أو تلك الحوزة من أثر واضح وبين ومباشر على مسار حركة الفقاهة في الوسط الإمامي لأتباع مدرسة جعفر بن محمد. وحيث أنها كانت تشكل واحدة من مراحل التطور والانفتاح فلا بد وأن يكون هنالك ثمة شيء من المؤاخذة والملاحظة على عطائها وحركتها في حدود ذلك الزمان والمكان. مع التأسيس لأمر هام ألا وهو عدم جدوائية فصل الحدث عن بعده الزماني والمكاني وأهمية القضية المكتنزة في ذلك الظرف، لكن هذا لا يلغي المساحة المفتوحة أمام كل باحث يرغب أن يصل بالقضية إلى ما هو الأفضل في أن يضع يده على نقاط الضعف في أي حدث وفي أي قضية وفي أي حركة تغيير تلف المسار حتى نرشد وحتى نصل إلى ما هو المبتغى. من المؤاخذات الواضحة على حوزة أصفهان غياب دور اللغة العربية كما ينبغي وكما هو المعهود والمألوف في الحوزات العلمية، على الرغم من وجود رجال كبار بل هم ممن وضعوا بعض الأسس والقواعد في توسيع رقعة اللغة في وسط الأمة، أمثال الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه الذي خلف وراءه ميراثا هاما في هذه الجهة، غير أن الحوزة في أصفهان بقيت ضمن حدود منظومة اللغة الفارسية خلا بعض الشذرات التي وصل نتاجها ويدلل نتاجها على أهمية ما كانت عليه. وخير دليل على هذا وجود مجموعة من الموسوعات التي سطرت بالقلم العربي، لكن هنالك الشيء الأكثر والأكثر وربما أيضا ضمن الشيء الكثير من النظر الدقي في جانبه العلمي سطر من خلال اللغة الفارسية، وبهذا تكون حوزة أصفهان غيبت مساحة كبيرة من مساحاتها جراء الركون لعامل اللغة. طبعا هذا الأمر يستتبعه أمور ويترتب عليه آثار، وهذه الآثار ليست بالبسيطة. الأمر الأول، غياب اللغة العربية يبعد الإنسان عن مساحة الفهم الذوقي الذي يتلقاه الإنسان مفترضا بالفطرة وينمى على أساس من المحيط الذي يتحرك فيه، ونحن نعلم أن هذه الحالة وهذه الخاصية تكسب الإنسان الذي يتعاطى مع النصوص الواردة عن محمد وآل محمد. سرعة فهم الفهم للنص الديني أن يكون النص عندما يقرأ على الإنسان أو يقوم الإنسان بقراءة النص أو استنساخ النص يجد أن المعنى المراد يفرض وجوده على ذلك الإنسان المتلقي. هذه الحالة من سرعة البديهة وطرو الخاطر تغيب كثيرا عمن لا يتمتع بهذه الخاصية ألا وهي سلامة الذوق العربي. كذلك أيضا استنطاق النص إذا كان الإنسان يتعاطى النص الديني الصادر عنهم عليهم الصلاة والسلام على أساس من الصناعة فقط وفقط صناعة اللغة أن يكون الفاعل في محله مرفوعا وأن يكون الخبر لكان في محله أيضا منصوبا وأن كل هذه الأمور إذا ما تعاطيناها على أساس من القاعدة والأصل معنى ذلك أننا نعيش مرحلة من البعد عن استنطاق النص لأن ما يفترض أن يكون فارضا وجوده أولا وبالذات أصبح ثانويا تبعيا لحالة من الاستقرار عند ذلك الإنسان. وقتها يفترق الناس لا على أساس من الذوق وإنما على أساس من قوة الإمساك بقواعد اللغة وأصولها، وهنا فقط وفقط يحكم عامل الصنعة، وهذا ما يضفي على المشهد من غير العرب هذا الطابع وهذه الخاصية. أيضا لو أن الإنسان تعاطى اللغة العربية لابتعد بالنص الصادر عنهم عليهم الصلاة والسلام عن مشرحة الفكر الفلسفي التي إذا ما ترك لها العنان لا تبقي ولا تذر لأي مفردة إلا وبضعت بمشرط ذلك الإنسان الفيلسوف الذي استأثر إعمال العقل على حساب النقل مترتبا على أساس من الذوق. وهذه ربما تكون واحدة من الظواهر التي كانت تلف المشهد الأصفهاني والحوزة الأصفهانية، وضريبة ذلك التي دفعت وإلى يومنا هذا ربما لا زالت تدفع الشيء الكثير مما يحس أحيانا ومما لا يحس، لكن هذا لا يقلل بالضرورة عما وصل إلينا من نتائج. فهنالك موسوعات ذكرت شطرا منها، كما أن هنالك أعلام آثروا أن يكتبوا باللغة العربية على أن يكتبوا بغيرها، لذلك كتب لهم الخلود أكثر ولذلك كان لهم المساحة الأكبر، أمثال العلامة المجلسي الأول والعلامة المجلسي الثاني والحر العاملي وجماعة، وفي أيضا الطليعة منهم صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليهم. ربما يكون لمفردة البحار من الأهمية ما لا يمكن أن يقلل منه. لماذا؟ لأننا لا نسمع محاضر اليوم إلا وأسند إلى البحار، ولا نسمع عن ولا نقرأ لكاتب إلا وأن ولا وقد نهل من ذلك المصدر. ثم وقتها من حقي ومن حقك ومن حق الآخرين أن نسأل ما الذي يعنيه هذا الكتاب، كتاب البحار؟ يعني بعبارة واضحة، هل البحار من الأصول التي لا تتم حركة الفكر والاستنباط إلا على أساس من الرجوع إليها والأخذ منها، أم أن البحار يبقى في حدوده كموسوعة مصدرية عامة يمكن أن يستفاد منها في بعض الأحايين على أن الإنسان يحجم في حين آخر؟ ربما يكون الكتاب اكتسب هذه الأهمية من مجموعة من الخصائص. واحد، أن هذا الكتاب يشكل أكبر موسوعة حديثية عند الطائفة، حيث أن مجموع أجزاء هذه الموسوعة عبارة عن 111 مجلدا حبرتها يراعة هذا الرجل العظيم العلامة المجلسي الشيخ محمد باقر نرجل الشيخ محمد تقي المجلسي. هذا الشيخ الجليل ألف هذه الموسوعة، تصوروا 111 مجلد. الجو ليس الجو الموجود اليوم، الأوراق المستخدمة ليست أوراق اليوم، الأقلام المستفاد منها، الحبر المستفاد من الإمكانيات العلمية والتقنية الموجودة اليوم ليست موجودة. جهد بهذه الضخامة أقل ما يقدم في قبالته كلمة الشكر والعرفان لصاحب ذلك الجهد، على أن هذا الشيخ الجليل لم ينكر ما كان لبعض التلامذة الذين يحوطون الذين يشكلون منظومة من حوله فيما بينهم، حيث قدموا الكثير من الجهد من خلال تأمين موجودة مجموعة من الموسوعات والمصادر الحديثية التي انتهت إلى هذا المسمى. فبالنسبة لهذا الكتاب، من عظمة الشخص المؤلف يكتسب خاصية، من عظمة الطبقة الموسوعية التي تصدرها، وهذا أيضا يكسبه الوقوف على بعض المصادر التي عفى عليها الدهر ونفث الروح فيها من جديد، أيضا أعطى لهذا الكتاب من الأهمية الشيء الكثير. لكن أهمية الكتاب العلمية ليست من الضخامة بمكان، وإنما تبقى في حدود معطيات مدرسة الإخبار، وهي بطبيعة الحال تؤمن زادا، تؤمن مادة أولية، ولكن لا تصل بالإنسان إلى نهاية مطاف. بالنسبة لهذا الكتاب أيضا عليه مؤاخذات، وكل نتاج بشري أيضا يعتريه الشيء الكثير من المؤاخذات، ولا ينبغي أن نعيش شيئا من الحساسية وشيء من لا أدري، يعني ربما التعبير لا يسعفني على إبراز ما في النفس. أقول حركة الفقاهة عند مدرسة الإمامية في تطور وصعود، ولا تعرف معنى الركون والتوقف في مساحة معينة. لذلك علينا إذا ما أردنا أن نحاكم مدرسة من المدارس الفقهية في الوسط الإمامي، علينا أن نذهب معها إلى أبعد المساحات. وخير دليل على ذلك ما نجده اليوم من تغير في الفتوى واضح وبين، يعني مرجعيات لتوها تصدرت الساحة باتت اليوم تغير الكثير من فتاواها، لا لشيء إلا لأن حركة الفقاهة والاجتهاد، عملية الاستنباط، الإعداد للاستنباط، الانفتاح على المحيط من حول مدرسة الاستنباط، كل ذلك يقدم زادا ويسعف على الوصول إلى ما هو إليه. كانت لدى الشيخ رحمة الله تعالى في نفسه رغبة أن يوجد موسوعة بهذه المثابة، وتحقق له ذلك، أن هذه الموسوعة الضخمة قد كتبت وانتهت ووصلت إلى أيدي المتعاطين. من المؤاخذات عليها أن هذه الرغبة النفسية التي كانت عند الشيخ رضوان الله تعالى على روحه المقدسة لم تغادر مساحة الرغبة الشخصية، وكم كان من الجميل أن حركة جديدة شكلت حول هذا الشيخ الجليل على أساس من المؤسسة التي تعنى بالقيام باستصدار الموسوعات. لو كان الجهد بهذه المثابة لكان النتاج في مرحلة وفي مرتبة أفضل مما هو عليه. أما مساحة العشوائية فتبقى حتى في حياتنا العملية، نحن نعيش الإنسان العشوائي في أسرته، نتاج الأسرة عشوائي. الإنسان العشوائي في عمله، نتاج العمل عشوائي. الحاكم إذا كان يتحرك على أساس من العشوائية واتخذ القرار المفاجئ لردود الأفعال، أيضا النتيجة تكون كذلك. وهكذا مد البساط على ما شئت من المساحة. الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذيل مجموعة من المطالب ببعض الآراء وبعض النظر الذي كانت تجود به ذهنيته رضوان الله تعالى عليه، وهو رصيد قيم وطيب جميل لو تكون هنالك مجموعة تعنى باستخلاص ما كتبه، ما رشح عن قلمه الشريف. فيه الشيء الكثير من العطاء العلمي، فيه صراع فكري على مستوى الرجال والفلسفة والحديث، يعني في حدود الدراية والتفسير وكأنما الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يقال عنه العلامة المجلسي، يعني كانت هذه التاء التي جاءت في آخر علامة تعني مساحة كبيرة ومخزون كبير جدا من العلوم والمعارف يختزن في ذهن ذلك الشيخ الجليل. طبعا الكتاب فيه كم هائل من الروايات المرسلة التي ليس لها أسانيد، وفي الكتاب أيضا مجموعة من الروايات ضعيفة الأسانيد رغم أنها مسندة، قسم منها يمكن أن يرمم، قسم منها لا يمكن أن يرمم الطريق حتى يسلم ذلك السند، فالروايات تسقط عن الاعتبار في هذه الجهة. قسم منها من الروايات المضمرة، قسم منها من الروايات المرفوعة، قسم منها يعني بعبارة وأخرى ليس كل ما في البحار يؤمن ولا زادا يرتقي إلى مستوى الأصل كما هو الحال بالنسبة للكافي للكليني أو التهذيب والاستبصار أو من لا يحضر للشيخين الجليلين الطوسي والصدوق، وإنما الكتاب عبارة عن موسوعة عنيت بجمع موروث أهل البيت المتناثر من أكثر من مكان ومكان، وعلى الإنسان الباحث أن يراعي جانب الدقة في الأخذ من هذا الكتاب حتى لا نؤتى من حيث لا نرغب. هذه الحوزة لكل شيء إذا ما تم نقصانه، اعتارها النقص والعجز والتعب، ثم بعد ذلك تقريبا انتهت حوزة أصفهان، انتهت وفي وضع مع شديد الأسف مأساوي. ساعدت أصفهان على ضياع أجواء الحوزة من أوساطها الأسباب الموجودة: واحد، ارتفاع منسوب الحس القومي بين أبناء تلك الحوزة، وعندما أقول بين أبناء تلك الحوزة هو مجاراة للسلطان القائم في تلك المرحلة المتمثل في الطبقة الصفوية. الصفويون بقدر ما كان لديهم اعتزاز بالمذهب الإمامي، وهم يعرفون أن هذا المذهب من أي منبع هو، إلا أنهم كانوا يتحركون أيضا على أساس من هذا الجانب، الجانب القومي. كان الحس القومي عند الصفويين بعدما استقرت لهم الأمور وصل إلى درجة الذروة بحيث بات يلغي ما لا ينسجم مع هذا التوجه، وهذه واحدة من الدخائل الخطيرة على تلك المدرسة. ويتمثل هذا الجانب في السلطان بالدرجة الأولى حكام الصفوية، وفي الدرجة الثانية يعني ثانيا وبالتبع في رجال الدين الذين اقتربوا من البلاط الصفوي. نحن نعلم أن مجموعة من رجال الدين ارتموا، مجموعة من رجال الدين اقتربوا إلى مساحة معينة، ومجموعة أخرى أيضا اختارت لنفسها النأي بالنفس عن الاقتراب من بلاط السلطان بناء على الحديث الصادر عن النبي الأكرم والآل من آل بيت محمد. إذا رأيتم العلماء على أبواب السلاطين فقولوا بئس العلماء وبئس السلاطين، وإذا رأيتم السلاطين على أبواب العلماء فقولوا نعم العلماء ونعم السلاطين. لكن في تلك المرحلة كانت الأمور بتلك المثابة، وعلى الإنسان البصير أن يلتفت إلى ما هو المراد. أيضا هنالك شيء آخر: تراجع المحيط العلمائي في وسط حوزة أصفهان جرى أسباب أيضا. السبب الأول موت الطبقة الأولى من هؤلاء الأعلام، فالساحة استفرغت من مجموعة منهم، وأمثال المجلسي الأول والمجلسي الثاني والمير الداماد وجماعة هؤلاء قضوا نحبهم ودفنوا في أصفهان وقبورهم مزارات إلى اليوم. موت هؤلاء ترك وراءه فراغا، والفراغ كان شاسعا وكبيرا. الأمر الثاني هجرة آخرين أيضا من هؤلاء الأعلام الأقطاب الذين أسسوا حوزة أصفهان والذين نفثوا فيها الروح، أمثال الشيخ بهاء الملة والدين رضوان الله تعالى عليه، هذا العلامة العيلم، وكذلك الحر العام رضوان الله تعالى عليه، نظير ذلك الشيخ الفيض الكاشاني الذي عمد إلى كاشان، وجماعة من الأقطاب. بطبيعة الحال كل حوزة يموت أقطابها أو يهاجر أقطابها تضعف، ولا أقل أقول تضعف، يعني حكمها حكم العقار تكون. يعني واحد يجيني واحد يقول لي والله الحوزة سماها عقار السيد، لا هذا ضرب المثل فقط، ضرب المثل، يعني لا نصير ضيقين نفوسنا حيل حيل ما تتحمل حتى كلمة. مثل العقار يقولوا عنه يمرض ما يموت، بس أحيانا لا والله يموت مرة واحدة بعد يروح الرايح، تجيك نكسة مال انهيار عالمي كل شيء يروح، بعد الدنيا ما يبقى شيء. فبالنسبة للحوزة في أصفهان بسبب موت طبقة عالية جدا من الأرقام المهمة والمؤثرة، أيضا هجرة مجموعة لا تقل أهمية عنها إلى حواضر أخرى من حولهم، تسبب أيضا في إغراق سفينة مدرسة إصفهان. أيضا من الأسباب الموجودة استبدال العاصمة بعاصمة أخرى. الصفويون رأوا أن إصفهان لا تؤمن لهم ما كانوا يرغبون فيه من استيساء من توسع دائرة الملك والسلطنة، وهذه غريزة، يعني كما أن الإنسان يطمح أن يكون في وضع أفضل مما هو عليه، كذلك الإنسان الحاكم يطمح أن يكون في موقع أفضل مما هو فيه. فالحاكم لدولة يختلف عن الحاكم لأمة. كان نفس الصفوية بهذه المثابة في تلك المرحلة، غيروا عاصمتهم، وإذا تغيرت العاصمة تعلمون ما الذي يحدث. يعني تصوروا أي عاصمة من العواصم تعرض عنها الطبقة الحاكمة وتختار بدلا لها، ما الذي يحصل؟ تتغير الأمور، لأن المخصصات تبعا لها سوف تنتفي. من ضمن ذلك هو سحب بساط الصدارة لأصفهان بين حواضر الفرس أو حواضر المجتمع الإسلامي بصورة أو بعبارة ألطف، مما تسبب في أفول شمس الحوزة في النجف. وهذه حالة طبيعية، يعني حكومة تسخر جميع الإمكانيات في سبيل الحوزة والارتقاء بها، فجأة وإذا هذه الحكومة تغادر ذلك المكان تسحب معها جميع المخصصات الموجودة، وش اللي يصير؟ يصير ضربة قاضية. وفعلا كانت تلك الضربة القاضية لحوزة أصفهان، لأن الرافد الاقتصادي ما عاد لديه القدرة على تأمين المدد. أيضا الأمور الأخرى، لما غادر الناس أصفهان أو السلطة غادرت أصفهان وغادر في ركبها من غادر وتفرق الآخر في بقية الحواضر، شكلت مجموعة من المرجعيات في أكثر من موطن وموطن. وأنتم تعلمون ليس بمقدور الإنسان أن ينتقل من بلد إلى بلد في يوم، ما يحتاج أن يطويه اليوم في عالمنا اليوم في ساعة بالطائرة يحتاج إلى يوم وليلة على أقل التقادير في ذلك الزمن، أو أكثر، ربما أكثر بكثير حتى. فإذا كان يحتاج إلى أسبوع أو أكثر، يساعد على نمو الحس المرجعي المواقعي الذي يكون هنا وهنا وهنا وهنا. ولذلك تجدون أن ترشح ذلك الأثر وانسحاب ذلك البساط إلى مساحات كثيرة كما لمسناه في يوم من الأيام حتى في هذه الحاضرة الطيبة بأهلها الأحساء، كانت في يوم من الأيام أيضا تعيش مستفيدة على أساس من وجود هذه المساحة، مساحة تعدد المرجعيات المواقعية. لذلك نمت في يوم من الأيام واستطاعت أن تصل أيضا إلى ما وصلت إليه. هكذا كان الحال بالنسبة لحوزة أصفهان، طويت صفحتها بالمطلق، لم يبقى منها إلا شذرات جدا ضئيلة وتعيش في عالمها الخاص. وانتقلت الحوزة ببساطها إلى أكثر من مساحة كان لكاشان فيها الصدارة، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الأسبوع القادم فيما يرجع إلى حوزة كاشان. أيضا كاشان وأهمية كاشان وما لكاشان وما على كاشان إن شاء الله الأسبوع القادم، أهم الرموز الذين تخرجوا منها من هم، هذا كله مختصر ما حصل لحوزة أصفهان. لكن نقول وبعبارة واحدة، كان لأصفهان على المشهد الإمامي الشيء الكثير من الفضل، الشيء الكثير. خب، عندنا واحدة من المشاكل اليوم اللي قاعدين نعيشها من مشاكلنا الاجتماعية، حتى أنا لا نظلم هذا الجانب، عندنا مشكلة صارت اليوم أيها الأحبة من الآباء والإخوان وأيضا الأمهات والأخوات في الدور العلوي. صار اليوم أقل قضية تحصل بين الزوج والزوجة هي الله وروح للمحكمة، وراح المحكمتنا وما مشت الأمور حي الله وراح للمحكمة العامة أو الكبرى، ما أدري يسموها، الله لا يحيجنا إن شاء الله، المحاكم كلكم إن شاء الله لا يحيجكم إلا ما فيه الضرورة. بالنتيجة صار هذا الشيء موجود اليوم، يعني وين روح المحبة والرغبة في الإصلاح بين ذات البين؟ وين وين الناس؟ وين رايحة؟ وين تبي تروح أساسا؟ يعني أمس أمس واليوم اليوم، أمس الواحد تتخانق البنت مع زوجها، الأبو يقول لها محل ما جيتي عودي، إحنا أمس اليوم شيء ثاني صارت الدنيا، اليوم هالحس مو موجود، يقول لها قعدي ونعالج لكم الله على راسي جيج غصبا عليه. ليش هالجو قاعد يصير وليش هالأمور قاعدة تصير؟ كذلك بالنسبة للميراث يختلفون اثنين، يروحون للشيخ الجامع أو المسجد ما تنحل القضية، وبعدين يروحون المحكمة ومحكمة ومن محكمة لمحكمة، وقطيعة رحم وشحناء في النفوس وأكل شيء بالباطل والعياذ بالله، استعانة بما لا يجب أن يستعان به على استخلاص شيء لا مستوجب له لا من حق ولا باستحقاق. كل هالأمور أيها الأخوة أيها الأحبة أيها المؤمنون باتت من الأمور المسلمة المطروحة في الساحة. احنا نسأل سؤال فقط، ليش؟ شنه السبب؟ شنه السبب؟ يعني هل أصحاب النفوس الطيبة والذوات الكريمة عدموا من مجتمعنا؟ هل الآباء الأشراف وأصحاب الكلمة انتفى وجودهم؟ هل الأمهات اللواتي يحملن قلبا حانيا وحرص كبير على أن تكون البنت بمثابة الاستمرار الطبيعي لوجودها الطيب أيضا ما عاد لها مكان في خارطة اليوم؟ من نسأل؟ من المسؤول؟ هل المحاكم الموجودة اليوم تركن إلى جانب الصلح، تقدم جانب الصلح على الجوانب الأخرى، أم أصبحت لغة القوة والتهديد وانتزاع الحق هو الوسيلة التي يتدرع بها؟ هل نسأل هذا الشيء؟ حديث عن الرسول الأكرم محمد من اقتطع حق امرئ مسلم، يعني استعان بالغير حتى ياخذ الحق من عنده. احيانا يصير الحق له، لاحظوا الحق لي انا بس ما قدرت اوصل الا بالقوة، مرة لا والله الحق مو لي لكن اقدر اخذه بالقوة. شوفوا المعادلة شلون تصير، الحق مو لي واعرف انه مو لي وإلا أخذ بالقوة. هذا موجود اليوم، موجود. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني بالقوة أخذ الأمور، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ليش نستعان على واحد وأخذ حقه؟ فقال رجل شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني حتى لو كان الشيء يسير أيضا يكتب له النار يحرم عليه الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قضيبا من أراك، هذا اللي يفركون بأسنانهم، يقول حتى هذا لو استعان وأخذ من الغير بالقوة هذا لا جنة لأن مختومة أصلا ما يوصلها، والنار أيضا هو من سكانها. حديث آخر عن الصحابي الجليل أبي ذر رضوان الله تعالى عليه قال سمعت رسول الله محمد قال من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. خنشوف اليوم وش اللي يصير. وقع الخلاف بين زوج وزوجة، يريدون يتفاصلون، القرآن شي يقول أو تسريح بإحسان. اللي يصير ويش يصير؟ اللي يحصل ويش هو؟ اللي يحصل قاموس هائل من الشتائم، تهديد له بداية لا نهاية له، قائمة من المتطلبات التي لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان، وبعدين تتجند أسرة الزوج لصالح الزوج، أسرة الزوجة لصالح الزوجة، هناك خؤولة، هناك عمومة، أبناء أخت، أبناء أخو، صارت قطيعة رحم من الدرجة الأولى. لما صارت قطيعة الرحم صار المجتمع ويش؟ المجتمع ويش هو؟ عبارة عن خال وولد أخت وعم وبلد أخ، صح ولا لا؟ وهكذا بقية الأمور. إذا أنت قعدت في مجلس وشفت الخال يمر على ولد الأخت وما يسلم عليه، قبل شلون صار الوضع؟ يمر ولد الأخت على الخال وما كنا يشوفه، أول شنه كان ولد العم مع العم، وش الوضع يصير؟ الولد يشوف عمه وشنه كان سلامه مع عمه. الآن وش اللي يحصل؟ صوروا يعني وصل ابن المقام إلى هذه الحالة، في الحسينية في الفاتحة يصير الأخ والأخ موجودين والخلاف واقع، قبل هذه فاتحة آخر ما فيك تمر وما تسلم، أنت راح تدفع ضريبة عدم السلام، مو ذاك اللي قاعد وما سلمت عليه، الناس راح تخطيك حتى لو هو المخطف الواقع، بس الناس راح تخطيك. ايش راح يصير؟ يمر الولد على أبوه يسلم على أبوه، الحين الأبو ويش تصير؟ يتحول إلى والعياذ بالله إلى حالة من المتابعة والرقابة غير المحمودة للولد، يشوف تصرف ولده مع عمه ويش راح يصير؟ يمر على عمه مقتضى رسم آداب المجتمع فرض عليه، قد ما يسلم عليه في مكان ثاني لكن ذاك المكان لابد يسلم عليه، أيضا لابد أن يطوي صفحة أمام المجتمع من حوله، يحب راس عمه، يحب راس، لاحظوا مو بالسلام لا، يسلم ويحب راس عمه، نية طيبة بسيطة. شنو يقول؟ يقول بلكت والله هالمصيبة تحل مشاكلنا. هي صحيح مصيبة ونازلة قد يكون فيها لطف مكتنز، احنا ما ندري، يروح علينا العزيز وما ندري وش اللطف المكتنز، ويروح علينا المال والثروة وما ندري وش اللطف المكتنز. وايش اللي يصير مع هذا الانسان بعدين؟ لاحظوا الابو لما يرجع الولد الى البيت يدخل الولد في محاكمة، انت انسان عاقل ابوك، يا سبحان الله، هذه قراية الدين والاخلاق والاداب الاجتماعية. هذا بدل ما يقول له احسن تجاوزتنا وتجاوزت المرحلة، يصير الولد في قفص الاتهام، انت اهنتني، انت ما راعيتني، انت ما راعيت شعوري، وبعدين طق فيه سكر، انت اللي جبت لي السكر، ويطق ضغط وانت اللي جبت لي الضغط، ويمكننا يموت، وتصير الام تجي تقول انت اللي موت ابوك. هذه حالة ما ندري يعني متى احنا نغادر هذه المساحة. فانا اؤكد على شيء، ترى كل مشكلة بدايتها صغيرة جدا صغيرة بس بعدين تكبر، إذا احنا تركناها كبرت مثل الجرح، مثل الجرح، إذا انت تعافي الجرح على حالة راح يتلوث راح يتسمم، قد يحتاجون إلى بتر بعدين الله يجيركم، لكن إذا من البداية احنا تفديناه مسحة من المطهر، مسحة من مرهم معين، الأمور تنتهي تصير طيبة. أيها الأحبة، أنا لا أوصي بقدر ما ألتمس منكم، لأنكم كمل إن شاء الله من أهل الكمال. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه الخير والصلاح، إنه ولي ذلك، وسامحونا ما نقدر نواصل أكثر من شذي.